Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 28 نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. في مشهد مهيب وجنازة عسكرية، البلاد تودع الإمام الصادق المهدي إلى مسواه الأخير. الصحة 13 حالة وفاة و433 إصابة جديدة بكورونا، ووفاة 3 حالات جديدة بشلل الأطفال، وتسجيل 46 حالة إصابة. عقود 70% من مشاريع السودان تعتمد على خزان الروسيرس، و20 مليون مواطن يعتمد على مياه النيل الأزرق. مفوض شؤون اللاجئين يصل كسلة ودعم أممي عاجل السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. بوريا جثمان الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وزعيم طائفة الأنصار صباح أمس الجمعة إلى مسواه الأخير في قبة الإمام المهدي بأم درمان بعد أداء صلاة الجنازة بميدان الخليفة وسط تدافع كبير من أنصاره، وشهد مراسم التشييع حضورا رسميا وسياسيا وشعبيا بجانب جموع حزبية وسياسية وطرق صوفية، إضافة لحشود كبيرة من المواطنين. وكان فقيد البلاد قد توفي في عمر بلغ 84 عاما يوم الخميس بدولة الإمارات العربية المتحدة التي نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا. وأعلن مجلس الوزراء الحداد العام لمدة 3 أيام على وفاة الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق، وجرى تنكيس الأعلام داخل وخارج البلاد، كما جرت مراسم جنازة رسمية عند وصول جثمانه إلى الخرطوم باعتباره كان رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع في حكومات سابقة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة جديدة وتعافي 110 يوم الخميس، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر أمس الجمعة. وبذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي للحالات إلى 16864 متضمنة 1256 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 9964 حالة. من جانبه أكد مجلس الوزراء وجود 19 حالة إصابة فيروس كورونا بين موظفي المجلس، وذلك عقب إجراء فحص لمخالطي وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس الذي ثبت إصابته في وقت سابق. ومن بين المصابين داليا الروبي مستشار الإعلام بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحمود حسين مسؤول الشؤون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ويوسف البشير مدير مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء، و16 آخرين من موظفي رئاسة مجلس الوزراء. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 46 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال الوافد بعدد 13 ولاية بالبلاد، منها 3 وفيات. وأعلنت الوزارة إطلاق الحملة القومية للاستجابة لفيروس شلل الأطفال الوافد الجولة الأولى اليوم السبت وحتى مطلع ديسمبر المقبل، والتي تستهدف تطعيم أكثر من 8000 طفل دون سن الخامسة بجميع ولايات البلاد. وناشدت الوزارة قيادات المناطق المقفولة بالمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق بإعطاء الضوء الأخضر للفرق الطبية لتطعيم الأطفال في تلك المناطق. وأوضح وزير الصحة المكلف دكتور أسامة عبد الرحيم في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن انتشار شلل الأطفال كان بسبب الإغلاق الكامل لجائحة كورونا الذي شهدته البلاد في الأشهر الماضية. وأقر أسامة بأن تأخير انطلاقة الحملة جاء بسبب عدم توفر الجوانب المالية لانطلاق الحملة، وقال أن التكلفة المالية للحملة للجولتين تبلغ 15 مليون دولار تم تقسيمها لحملتين الأولى والثانية تنطلق في مطلع العام المقبل. وصف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الشابك الوضع الإنساني بمعسكر أم راكوبة بالقلابات الشرقية بولاية القضارف بالأسوأ والغير مقبول ويحتاج إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات. وقال خلال زيارته للمعسكر أمس الجمعة إن الحكومة قامت بتسهيلات لفتح المجال أمام المنظمات لتقديم المساعدات للاجئين الأثيوبيين، إلا أن ضعف استجابة المنظمات الدولية أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وشكل ضغطا على الحكومة التي قدمت كل ما يمكن حتى الآن، وأشار إلى ضعف عملية التسجيل والخدمات التي لا تلبي حاجة اللاجئين. ووقف الشابك على عمل المنظمات داخل المعسكر وعقد اجتماعات مع حكومة الولاية وعدد من المنظمات العاملة. من جانبها كشفت الأمين العام للمجلس القومي للسكان وصال حسين عن وجود 59 من النساء الحوامل و181 مرضعة في معسكر أم راكوبة إلى جانب وجود 1014 طفل. وأكد عثمان شيبة الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عن دخول أعداد كبير من الأطفال غير المستصحبين إلى معسكرات اللاجئين بالسودان، مما يمثل قلقا للسلطات التي تبذل جهودا مكثفة لتوفير حماية قانونية وأمنية لهم، وتوقع مزيد من التدفق للاجئين والأطفال على وجه الخصوص. أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب غراندي أن اللاجئين الذين قدموا للسودان من أثيوبيا في حاجة ماسة للدعم والعون من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي. وقال غراند الذي وصل السودان أمس الجمعة وسافر من الخرطوم إلى كسلة والقضارف للتعرف على الوضع ميدانياً إنه عدد اللاجئين الذين عبروا للسودان حتى اليوم أكثر من 43 ألف لاجئ. وعبر غران عن تقديره للسودان حكومة وشعبا، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أمس الجمعة: مرة أخرى شمر السودان عن طبيعة الكرم التي يتحلى به في استقباله للمحتاجين، وهو يحتاج لدعم عاجل من المجتمع الدولي لمؤازرة جهوده. وأصدرت المفوضية السامية في جنيف بيانا قالت فيه المتحدثة باسم المفوضية بابرا بالوش إن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليبو غراندي يزور السودان وسيبحث مع المسؤولين سير عمليات المفوضية لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة السودانية لمقابلة الموجة الجديدة من اللاجئين. وقالت الناطقة الرسمية إن المساعدات التي يجري حشدها تستهدف القادمين والذين يمثل الأطفال نصف عددهم، حيث تواصل الوكالات الإنسانية في توفير المأوى والمرافق الخدمية الأخرى لمساعدة اللاجئين، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد، والسودان نفسه بحاجة إلى دعم دولي عاجل في هذا الخصوص. وتقول المفوضية إنها ساعدت في نقل ما يقارب من 10,000 لاجئ إلى موقع أم راكوبة، حيث يستمر العمل لإقامة الملاجئ وتحسين الخدمات. وحبطت صباح أمس الجمعة في مطار الخرطوم طائرة تحمل 32 طنا من المساعدات الطارئة للمفوضية من مخزون الأمم المتحدة العالمي في دبي. ومن المقرر أن يتحرك جسر جوي آخر من دبي بعد غدا الاثنين حاملا 100 طن من مواد الإغاثة الإضافية. وقالت المفوضية السامية إنها تخطط لتنفيذ 4 عمليات نقل جوي. وتضمنت حمولة الطائرة التي حبطت أمس الجمعة 5,000 بطانية و 4,500 مصباح شمسي و 2,900 ناموسية و 200 لفافة بلاستيكية. وسينقل الجسر الجوي الثاني 1,275 خيمة عائلية و 10 مستودعات جاهزة، وستلبي هذه المساعدات احتياجات المأوى الفورية لأكثر من 16,000 شخص. أكد البروفيسور محمد عقود عثمان عضو وفد التفاوض بشأن سد النهضة أهمية الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن ملي وتشغيل سد النهضة الأثيوبي حتى لا يتأثر خزان الروسيرس باعتبار قربه من سد النهضة. وأشار عقود في مؤتمر صحفي عقده بمدينة الروسيرس بالنيل الأزرق أمس الجمعة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لخزان الروسيرس في ري المشاريع القومية في الجزيرة والمناجل والرهد والسوكي وغرب سنار، مبينا أن 70% من مشاريع السودان تعتمد على خزان الروسيرس، و20 مليون مواطن يمثلون 50% من سكان السودان تعتمد حياتهم على مياه النيل الأزرق. وجدد عقود أهمية تغيير منهجية التفاوض ومنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في التفاوض نسبة لعدم التوصل إلى أي تقدم في الجولات السابقة. أضرب الأطباء والكوادر الصحية بمستشفى الحوادث بسنجا بولاية سنار عن العمل منذ مطلع هذا الأسبوع، وأدى الإضراب إلى تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى وحالة سخط وتذمر وسط المواطنين. وقال أحد الكوادر الصحية لراديو دبنجا إن الأطباء والكوادر الطبية العاملة بالحوادث توقفوا عن العمل من قبل بسبب قلة الكوادر الطبية، وتدخل الوالي واحتوى المشكلة بيد أنهم واصلوا في إضرابهم عن العمل، ما أدى إلى معاناة المرضى بالمدينة وأريافها. وأضاف أحد الكوادر الصحية بمدينة سنجا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إحنا كمواطنين وبنعاني من الحياة دي، بنسأل ذات الإشكالية وين عشان نقدر نعرف ذاته عشان نساهم معهم في الحل. بنجد إنه ما بيكون في إشكالية، يعني تلقى الطب ويقول لك والله ما عندنا مشكلة، تمشي ناس التمريض ويقول لك ما عندنا مشكلة، تمشي ناس المعامل ويقول لك ما عندنا مشكلة، تجي ناس إدارة الطوارئ ويقول لك إحنا الله وفرنا. يعني الموضوع كده في حلقة مفقودة حتى الآن، والإنسان سنجا هو بيعاني.
كشف عبد السلام محمد صالح مدير عمليات الري بالجزيرة والمناجل عن تسجيل 500 بلاغ تعدي على منشآت الري والزراعة المخالفة وفتح 20 غير مستهدفة، إضافة لإزالة مزارع خاصة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عقدته وزارة الري بمدني، وأعلن عن إزالة 9.5 مليون متر مكعب من الأطماع من جملة 11.5 مليون متر مكعب المستهدفة لهذا العام، وعدد أهم التحديات التي تواجه إدارته في ضعف الميزانية لتحيل شبكة الري ومحاولات المزارعين المستثمرة لحفر أبو 20 ومحاولات المزارعين المستمرة لحفر أبو 20 بالكراكات مما يؤدي إلى هدر المياه، إضافة لضرورة الالتزام بالدورة الزراعية ومواقيت الزراعة حسب موجهات هيئة البحوث الزراعية والعمل على تفعيل دور المفتش الزراعي للاطلاع بدوره في طلبيات المياه أسبوعيا. أصدر والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم أمس الجمعة قرارا قضى بموجبه منع استخدام أراضي عديدة العريفية بمحلية غرب بارة المتنازع عليها بين المكونات المجتمعية ابتداء من الأول ديسمبر المقبل. وجاء ذلك خلال زيارة الوالي للمنطقة محل النزاع والالتقاء بالأطراف أمس الجمعة، واتفق الأطراف المتصارعة على تكوين لجنة صلح تضم اللجنة الأمنية بالولاية ومصلحة الأراضي والغابات والزراعة إلى جانب الإدارات الأهلية والخبراء لطي النزاع. أعلن بدوي جلابي آدم مدير التوزيع بهيئة مياه ولاية الغضارف أن المحطة الرئيسية بالشوك بدأت في العمل بنظام 24 ساعة بعد أن كانت تعمل بنظام 10 ساعات، وقال إن طلمبات الضغط العالي تعرضت لإشكالات تم احتوائها وصيانتها بالخرطوم، موضحا إنهم الآن في الطريق إلى وضع جدول انسياب تصل إلى 80%. وطمأن مواطني الولاية بانتظام الإمداد المائي في فترة لا تتجاوز 20 يوما، وناشد اللجان المقاومة بالاستمرار في توعية المواطنين بجدولة إمداد وتدفق المياه وانسيابها بالأحياء. يذكر أن مدينة القضارف شهدت احتجاجات متفرقة لندرة مياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: فاز الأمل عطبرة فهود الشمال على كيكوسي بطل زنزبار بهدف وحيد في المباراة التي جمعتها عصر أمس الجمعة بملعب الهلال بأم درمان في ذهاب تمهيدي بطولة الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، وسجل هدف فهود الشمال الوحيد قائد الفريق بشير. من جهة أخرى، ودع منتخب الشباب السوداني أمس تصفيات إقليم سيكافا شرق ووسط إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للشباب لكرة القدم بموريتانيا العام القادم، وذلك بعد تلقيه خسارة جديدة في مباراته الثانية والأخيرة بالمجموعة الثالثة بنتيجة 2-2. وجرت المباراة بملعب شيخ عمري عبيد بمدينة أروشا شرق تنزانيا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
يتجدد اللقاء في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم المرحلة الانتقالية.
سيكون موضوع هذه الحلقة المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من أركان هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجة استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجة، فترقبونا.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة،
راديو دبنجة، راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض التي بتنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد ال10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في الـ14 أسبوع، بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحفظة، الجرعة الأولى بتاعة الحفظة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحفظ. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات الثالثة. طيب دي الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعه. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة، وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا، لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طارد للديدان، معاه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع علينا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل، عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
طبعا يا جماعة، موضوع القاعدة في البيت ده ما هزر، يعني انت كل ما قعدت في بيتك أكتر كل ما حميت نفسك وبعدت نفسك من الوباء الجايين ده. شوفنا احنا في كمية من الناس التزموا وقعدوا في بيوتهم، والله يحفظهم ويحفظنا كلنا، لكن في نفس الوقت برضو في ناس بتستهتر بالموضوع وماخد الموضوع ده كأنه عبط. استهتارك بالموضوع ده هيوصلك في النهاية زي ناس أمريكا وإيطاليا. حاليا احنا شايفين أمريكا بقت المتصدرة، ترامب زمان كان مستهتر بالموضوع ولا كأنه في شيء هيحصل ولا كأنه في شيء هيجيهم.
I think we have it very well under control. We have very little problem in this country at this moment. You know, a lot of people think that
لما هذا كتمت فيهم أمريكا هسي بقت متصدرة القائمة، وكونوا يتصدروا طبعا الحاجة دي عادية. يعني يا جماعة الأمريكان دير من زمان بيقول لك أمريكا فيرست.
It's going to be only America first.
هاك الفيرست ده كله بسبب الاستهتار. الدول المتصدرة القائمة بتاعت عدد المصابين في الكورونا دير كلهم عم يستهتروا بالموضوع.
وده رأي 99% من الشعب السوداني. ده الرأي الحقيقة. والكورونا دي عندكم بس في التلفزيونات وندي وفي الشاشات دي. ما في ولا في كورونا والله.
فاعملوا حسابكم إنه إحنا برضو ما نصل للمرحلة دي ونبقى زيهم. أقعد في بيتك لغاية ما الموضوع ده نشوف نهايته شنو. أنت ما خسران شيء. وبرضو ما ننسى يا جماعة الناس اللي هم بتاعي الرزق اليوم باليوم. إحنا المفروض يا جماعة نقيف مع بعض. يعني الحكومة دي الليلة أوكي هي ممكن تحاول تعمل لك حاجة تحاول تلقى لك حل. لكن الليلة إحنا بما قمنا في الدنيا دي يا جماعة معروفين السودانيين بطيبتهم وبكرمهم. أنت الليلة ذاتك لما تجي تدي أول شيء أبدأ بأهلك الأقربون أولى بالمعروف. لو أنت عارف إنه في زول من أهلك محتاج ولا شغال ورزقه باليوم أقيف معاه لغاية ما الأزمة دي تروح وأجرك عند الله لأنه دواء باء وابتلى. أبدأ بأهلك وبعد ذاك أنت لو شفت إنه أنت كفيت ووفيت مع أهلك ممكن تدي جارك ممكن تدي صاحبك ممكن تدي زول ماشي في الشارع ساي. أنت لو ما معتبرها صدقة ولا حسنة يا أخي اعتبرها حماية لنفسك لأنه الزول ده لو طلع وتعرض للمرض وجاهه المرض ده في النهاية حيجيك. إحنا حاليا بنحاول إنه المرض ده ما يصيب أي زول. نعزل كمية أكبر من الناس يقعدوا في بيوتهم وما يحتكوا مع بعض على أساس إنه المرض ده ما ينتقل من زول لزول. لو في واحد بس عنده كورونا ده لسه تهديد. إحنا دارين نصل لمرحلة إنه الكورونا دي تبقى صفر صفر ما في ولا زول عنده كورونا. فعشان كده كل واحد فيكم يحاول يقيف مع الناس الغلبانة اللي أكل عيشة ومدخلة اللي هو رزق اليوم باليوم. أقيفوا معاهم عشان تحموا نفسكم.
راديو دبنجا. أخ المواطن أخت المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.